بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والاعتدام على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الجهة الرابعة من جهات البحث في أبحاث الظن هو البحث في الظنون التي احتمل اعتبارها، والتي إما أن هناك قائل باعتبارها أو هناك تحتمل الاعتبار، فلذلك يبحث عنها أن هل هذا اعتبارها تام، فتكون هذه الظنون حجة ويترتب عليها المنجزية والمعذرية أم لا. وبكشي عام في الظواهر تأتي في مرحلة من مراحل الاستدلال، ومرحلة من مراحل استدلال الفقيه على الحكم الشرعي، وذلك لأنه الروايات لها 4 مراحل في الاستدلال بها. المرحلة الأولى في صحة صدور هذه الرواية، أن هذه الرواية صدرت من المعصوم أو لم تصدر من المعصوم، وهذه على الطرق المختلفة في حجية والاطمئنان إلى صدورها، الخبر الموثوق، خبر الثقة وغير ذلك. المرحلة الثانية أن يكون هناك معنى ظاهر من الرواية، أن الرواية ما تكون مجملة، أكو لها دلالة، أكو لها فهم معين. إذا كانت الرواية مجملة ليس لها معنى مفهوم، أو كان هناك تضارب في دلالة الرواية، فحينئذ الرواية تسقط عن الاعتبار باعتبارها مجملة. فلذلك المرحلة الثانية من الاستدلال بالرواية هي أن تكون هناك دلالة ومعنى وظهور من هذه الرواية أو من هذا الدليل. المرحلة الثالثة هي حجية هذا الظاهر، أن هذا الظهور، هذا الفهم الذي فهم من الرواية وهذا الظهور من كلام المعصوم، هذا أصل حجة أو ليس بحجة هذا الظهور. المرحلة الرابعة هي في تشخيص جهة صدور الرواية، أن الرواية هل وردت في مقام بيان الحكم الشرعي، أم وردت في مقام الامتحان، وردت الأمر الشرعي في مقام التقية. الجهة التي أو الغرض والهدف الذي صدرت منه الرواية، أن الرواية صدرت لغرض معين وهدف معين اللي يعبر عنها جهة الصدور. محل كلامنا ومحل الذي يتحدثون فيه هو في الجهة المرحلة الثالثة، وهي أن هذا الظهور، على فرض أن الرواية صدورها تام، على فرض أن هناك ظهور في الرواية، هناك معنى يفهم من الرواية وليست مجملة وليست تناقض فيها. المرحلة الثالثة هي أن هذا الظهور الذي ظهر هو حينئذ هل هو حجة أو ليس بحجة. الدليل الذي يذكره والذي يبني عليه بأنه لا خلاف ولا شبهة في حجية الظهور، وإن اختلف في بعض التفاصيل القادمة، لكن في أصل حجية الظهور لم يكن هناك اختلاف بين الأعلام، وذلك للتسالم بأن حجية الظهور والاعتماد على الظهور هو مقتضى السيرة العقلائية، مقتضى سيرة العقلاء، وأن سيرة العقلاء في محاوراتهم في كلامهم مع بعض البعض يعتمدون على ماذا؟ يعتمدون على خطأ، على معاني الكلمات وظهور الجمل المفردة، ظهور المفردات والجمل التركيبية، أنها ظهورها في معنى معين، لها معنى معين، وهذا المعنى الذي يظهر من كلام المتكلم هذا هو الذي يحمله عليه الفقهاء، يحمله عليه العقلاء المخاطبون الذين يتوجه إليهم هذا الكلام، يعتمدون على ظاهر الخطاب، وهذه سيرة عقلائية واضحة مسلمة لا يمكن المنازعة ولا يمكن المناقشة في وجود هكذا سيرة وهكذا عرف وهكذا عند أهل اللسان، عند أهل كل لسان، عند العرب، عند العجم، عند غيرهم من أهل أي لغة كانت، فإنهم يعتمدون على ظهور ذلك الكلام، وأنهم يتمسكون بظواهر كلمات المتكلم. إن يأتي إلى الشارع المقدس، الشارع إما أن تكون له طريقة خاصة في إفهام في تفهيم حوار كلماته، ويقول لعامة الناس: أنتم إذا تريدون تفهمون كلامي عليكم باتباع كذا 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 كذا. عنده طريقة خاصة في التفهيم، عنده طريقة خاصة في فهم كلامه. حينئذ إذا كان للشارع طريقة خاصة في التفهيم وطريق معين في كيفية معرفة مراداته لدى المخاطبين، فحين يجب عليه أن يذكرها لنا، يجب عليه أن يشخصها لنا، لأننا نتعامل مع رواياته، نتعامل مع كلماته، كلمات المعصومين، كلمات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة. فحينئذ إذا كانت له طريقة خاصة في التفهيم، ولا يريد من السامع أن يعتمد على ظهور الكلمات، إذا كان هكذا فلا بد أن يبينها. فلمن ما بينها فهو يعلم أن العقلاء سوف يرجعون إلى كلماته ويعملون بظاهرها، نتيجة أن العقلاء هاي طريقتهم، أي واحد يتكلم يشوفون كلماته وظاهرها ماذا تعني، ويبنون تصرفاتهم كلها على ماذا؟ على هذا الظاهر. فهل الشارع له طريقة خاصة؟ لو ما له طريقة خاصة، ليس له طريقة خاصة، وإنما طريقته طريقة العقلاء. زين، هذا العقلاء وهذه السيرة عندنا، ترى سيرة عقلاء هي كانت في زمن النص، وكانت في زمن صدور النص. فيجب حتى تمضى هذه السيرة وتكون مقبولة، يجب أن يكون هناك تأييد وتصريح من الشارع بقبولها. فنحن هل نلتزم بوجود هكذا إمضاء لهذه السيرة العقلائية بأن نقول أن السيرة العقلائية أمضيت من قبل الشارع؟ تحتاج إلى إمضاء، لأن هذه السيرة عقلائية، أنا شارع. من يقال أن العقلاء في سيرتهم، لأنها ليست حكما عقليا، طريقة اتبعها العقلاء لنظم أفهامهم ولنظم تحاور فيما بينهم، هذه الطريقة هي التي تعتمد عليها. خب، منو أنا كشارع أقبلها إذا كان الحكم حكم عقلي؟ فالشارع هو خالق العقل فيتبعه. أما لما تكون السيرة أمور تنظيمية يقوم بها العقلاء من أجل نظم حياتهم، نظم سلوكهم، فهم مراداتهم مع بعضهم البعض، فلا بد أن يكون هناك إمضاء من الشارع لهذه السيرة. فهل يوجد هنا إمضاء من الشارع لهذه السيرة؟ يقول: نحن هذا الإمضاء نفهمه من سكوت الشارع وعدم ردعه وعدم بيانه لطريقة أخرى في فهم كلامه. يعني لما الشارع سكت ولم يعترض على طريقة العقلاء في الفهم، حينئذ الشارع لو كانت له طريقة أخرى لوجب عليه بيانها، وإلا يكون هذا تدليس بالمخاطب وإيقاعي في المفسدة، إيقاعي في المهالك، إيداع إيقاعي في عدم فهم حوارات وكلمات الشارع. فلذلك نفهم من هنا هو إمضاء لتلك السيرة العقلائية. هنا أيضا قد إمضاء لهذه، وهذه السيرة العقلائية ثابتة جزما لدى كل العقلاء. غايتها البعض إجي قال: إحنا من الممكن، إحنا من الممكن أن نرجع إلى نحو من السيرة وهي سيرة المتشرعة. أن سيرة المتشرعة قائمة على الرجوع إلى فهم وظاهر كلمات المعصومين، خصوصا في الأزمنة المتأخرة من أزمنة الأئمة. يعني قد نقول، يقول القائل، أنه في زمان أبي عبد الله الحسين لم تكن هناك كمية وافرة من الروايات حتى نشوف أن الأصحاب والمتشرعة كيف تعاملوا مع هذه الروايات. أما لما توصل الحالة إلى زمان متأخرين من الأئمة، الإمام الهادي، لا نجد أن هناك كم من هائل من الروايات وصلت إلى الشيعة، وصلت إلى المتشرعة، وهؤلاء المتشرعة إما أن يتركوا هذه الرواية ولم يعملوا بها ولم يفهموها، وإما فهموها واعتمدوا على ظواهرها. لذلك كان يأتون ويسألون الإمام إذا تعارض هذه مع هذه شو نسوي، هذه من النفهمة هذه من النفهمة. فمعناه أن هناك سيرة متشرعة، وحينئذ سيرة المتشرعة بعد ما تحتاج إلى إمضاء، وأنها بنفسها تكون دليلا على ماذا؟ على حجية هذه الظواهر. في مثل هذا المطلب هنا السيرة المتشرعة إذا كانت هي في ضمن سيرة العقلاء، فهل يمكن لنا أن نعتبرها دليلا خاصا وسيرة خاصة بهم دون العقلاء، حتى نقول في الاستدلال أننا نستدل على حجية الظواهر بسيرة المتشرعة وليس بسيرة العقلاء؟ البعض حاول بأن يصور بأن الدليل هو سيرة المتشرعة، من يحتاج إلى سيرة العقلاء؟ وحينئذ لا تحتاج أن نبحث عن إمضاء أن يكون، أو نحتاج إلى إثبات عدم الردع، أو نحتاج أن نثبت الإمضاء، لا من يحتاج، ما دام هي سيرة متشرعة ولا ريب في وجود سيرة للمتشرعة في العمل بالظواهر وحجية الظواهر في أمورهم الشرعية. لكن هل في مثل هذا الفرض أن سيرة المتشرعة التي نفترضها هي معزولة عن سيرة العقلاء، حتى نقول أن المتشرعة بما هم متشرعة قاموا بهذا العمل؟ هنا سيرة المتشرعة، سيرة المتشرعة فرق عن سيرة العقلاء، أن العقلاء ينطلقون في تصرفاتهم من ذلك الأمر الذي نظمه العقلاء، فهم باعتبارهم من ضمن هذه العقلاء فعندهم هذا الحس وهذا الأمر في مراجعة الظواهر. المتشرعة سيرة المتشرعة نفترض بها أن تدينهم، أن تدينهم والتزامهم بكلمات المعصومين العمل انطلق من هذا الشيء، فحينئذ يكون تصرفهم وسيرتهم سيرة منطلقة من تعاليم الأئمة وليست خارج عن الأئمة، فتكون حينئذ سيرتهم حجة ودليل على إثبات مورد ومورد عمل ومعقد هذه السيرة. هذا متى نفترض؟ نفترض إذا كانت المتشرعة له انطلاقهم وعملهم وفهمهم في هذا منطلق من تدينهم وليس من عقلائيتهم، هذا هل متوفر في هذه السيرة وحجية الظواهر؟ هل أن حجية الظواهر عمل المتشرعة فيه انطلاقا من تشرعهم من شرع تدينهم وانطلاقا من كلمات أئمتهم التي قالوا اعملوا بالظواهر مثلا ما وصلت إلينا؟ نجد في الواقع لا، المتشرعة في عملهم بظواهر ظواهر كلمات الأئمة ما انطلقوا من خصوصية تدينهم وتشريع تدينهم وإسلاميتهم، وإنما انطلقوا من كونهم عقلاء، وطريقة العقلاء في فهم كلمات الشارع هي بهذا النحو. فبالتالي لا بالتالي من المستبعد جدا أنه يمكن أن نستدل على حجية الظواهر بسيرة المتشرعة، لأن حتى المتشرعة لم تكن انطلاقتهم في هذا العمل من تدينهم وإنما من عقلائيتهم، وبالتالي يكون عمل المتشرعة هو في طول سيرة العقلاء، ومع كونهم العقلاء وانطلاقتهم في فهم كلام المعصومين من هذه العقلائية. فلذلك يبقى الاستدلال التام والاستدلال بسيرة العقلاء، وعدم وجود ردع من الشارع وسكوت الشارع عن مثل هذا، وسكوت الشارع يعني عدم ردعه عن هذه السيرة العقلائية، وعدم ذكر الشارع وعدم يعني عدم إيجاد الشارع لطريقة أخرى في فهم كلماته وأوامره. قد يقول القائل في مثل هذا الفرض بأنه الشارع لا كانت له طريقة خاصة، من يقول ما له طريقة خاصة؟ الشارع طريقته في بيان مراداته وأوامره كان يعتمد على القرائن المنفصلة، طريقة الشارع في بيان مراداته هو اعتمادي على القرائن المنفصلة. وكثير من القرائن، وكثير من كلمات الشارع خصصت وقيدت بقرينة منفصلة، حتى قيل ما من عام إلا وقد خص. شنو معناه؟ معناه أن لا تعتمد على هذه الظهورات، لأن الشارع له طريقيته، هي التدرج في بيان هذه الأحكام، والتدرج في بيان قيوداتها، والتدرج في بيان مراداته. وهذا معناه أن له طريقة خاصة، فلما عنده طريقة خاصة حينئذ لا يمكن أن نأخذ بسيرة العقلاء، لأن سيرة العقلاء، عادة في كلماتهم يقل اعتمادهم على القرائن المنفصلة. يعني الآن في حديث الناس، في كلام الناس، مو أنه ينكرون القرينة المنفصلة، أكو شيء اسمه قرينة منفصلة، لكن هل محاوراتهم تعتمد بشكل كبير على القراءة المنفصلة؟ القراءة المتصلة، عندك شيء سحكي، خلصت كلامك بعد انتهى. أما أنت تذكر لا كلام وبعد 4 أيام تأتي بهذا القيد، طريقة العقلاء ليست كذلك. طريقة العقلاء هي اعتماد القرائن المتصلة في الأغلب والأعام والأكثر، مو الاعتماد على القرائن المنفصلة، فهذا مخالف لطريقة الشارع. وبالتالي حينئذ فقد يقول قائل بأنه لا يمكن أن نثبت حجية ظواهر كلمات الشارع قياسا على حجية على السيرة العقلائية القائمة. زين، هذا هل يعني هذا الادعاء هل يمكن الاخذ به او يمكن اعتماده؟ وحينئذ لا، نقول ان الشارع لم يمضي سيرة العقلاء وكانت له طريقة خاصة. هنا هل وجود هذه الطريقة ينفي الاعتماد على حجية الظواهر وعلى سيرة العقلاء؟ يعني العقلاء اعتمدوا على ظاهر كلمات المتكلم في فهمه. خب، الشارع عنده قراءة منفصلة، لكن هل الشارع منع الأفراد عندما أطلق لهم العام في محل كلامه وفي مقابلاتهم، عندما أطلق له العام، أطلق لهم العام وأظهر لهم العام، هل منعهم من الاعتماد على هذا العام؟ وقال لهم لا، انتظروا، ما حد يسوي شيء، يمكن بعد أسبوعين أنا راح أجيب القيد المنفصل. هل كان الشارع بهذه الطريقة؟ هل الشارع عندما كان يطلق له العام، يطلق العام ويطلق المقيد، كان منعهم من الاعتماد على ظهور هذا العام وعلى ظهور هذا المقيد؟ لم يمنعهم. فهذا معناه صحيح أن الشارع لا يجعل، صحيح في كان يعتمد على القرائن المنفصلة في بيان مراده الجدي. العقلاء عندما يجدون كلاما أمامهم وهذا الكلام غير ملحق بقرينة متصلة، حينئذ يعتبرون أن هذا الظهور هو المراد الجدي للمتكلم. أما وهذا الظهور اللي هو مراد الجدي للمتكلم، هذا هو اللي حج عليهم، وهذا الذي يجب أن تبعوهم. بعد كم يوم عندما يأتي بقرينة منفصلة يبين المراد الجدي، هذا حينئذ يتغير، يقول انعقد ظهور جديد طبقا لهذه القرينة المنفصلة، يغيرون، ماكو مانع عندهم، ماكو الشارع ما تشكل يدهم. ما حينما يذكر عام معين ما يقولهم قفوا قفوا لا تعملوا، أو ننتظر على أن يأتي بيان من الإمام العسكري مثلا، خصوصا لما يكون القراءة المنفصلة في زمن الأمة اللي تأتي مثلا بامتداد. فهذه الطريقة التي اتبعها الشارع بوجود قراءة منفصلة بعيدة وممتدة زمان، هاي لا تمنع من إمضاء سيرة العقلاء، وأنه اتبع سيرة العقلاء. نعم، إحنا في هذا الزمان عندما بيانات الشارع صحيح هي قراءة منفصلة، لكنها كلها موجودة معنا في آن واحد. يعني في زمن صدور النص الذي عاصر العام ولم يعاصر القيد، فالحجة عليه شنو؟ هو العام. احنا الآن عندما نأتي ونراجع الروايات كلها موجودة عندنا، فالقرائن المنفصلة التي هي في واقعها منفصلة عن زمان الصدور الآن موجودة، أو عن زمان صدور العام الآن موجودة مع صدور العام. فلذلك نحمل المطلق على المقيد ونحمل العام على الخاص. فإذا وجود هذه الطريقة لدى الشارع، وجود هذه الطريقة لدى الشارع حينئذ وجود لا تنفي اعتماده على سيرة العقلاء وإقرائه وإقراره وتقريره ورضاه بحجية الظهور التي لدى سيرة لدى العقلاء في ذلك. نعم، قد نجد العقلاء في بعض الموارد لا يعتمدون على الظهور، وهي المواضع الموارد التي فيها حساسية. يقول لك لا انت حكيت الحكي بس انا لازم اكون متاكد اكثر، يكون متاكد اكثر بحيث يكون عندي شيء اكثر من هذا الظهور، يصير عندي اطمئنان بما تريده. ظاهر كلامك هذا، لكن انا يبقى في نفسي شك، وهذا الشك كيف يزول؟ يزول بان ترقى الى مستوى الاطمئنان، بان يصير عندي اطمئنان بما تريده، كما في موارد التجارات والأموال. فتجد العقلاء يحتاطون في ذلك ويقولون في مثل هذه الموارد أنا أحتاج إلى تثبت أكثر في فهم مراد المتكلم، ما يصير أعتمد على الظهور بس. وهذه سيرة العقلائية. هل هذا يعني أن الاعتماد على الظهور، نجي نعمم الآن نقول نسوي في قضية عامة أن الاعتماد على الظهور يجب أن يرفق بالظن بالوفاق أو عدم ظن الخلاف؟ هل يجب في مثل هذا المورد أن نعمم هذا الحديث ونعمم هذا الاحتياط الذي يجعله العقلاء في بعض الموارد، نجي نعممه إلى كل الظهورات، أنه حتى يكون هذا الظهور حجة ويكون هذا الظهور عند العقلاء في فهمي وأنه هو مراد المتكلم، خلينا نضم له في الضميمة، وهو أن يصير عندنا اطمئنان، أو أن لا يكون هناك ظن بالخلاف، أو أن يكون هناك ظن بالوفاق. هل نحتاج إلى ذلك في حجية الظهور؟ يقول لا، ما نحتاج إلى ذلك، وذلك لأنه العقلاء في كلماتهم في محاوراتهم لاحظ سيرتهم قائمة على أن لا يكون هناك حالة منتظرة. تكلم كلام مباشرة يحمل على الظهر في ماله. احتياطهم في بعض الموارد واحتياطهم وتثبتهم في بعض الموارد الخاصة هذا لا يجعلها قاعدة عامة، لا يجعلها قاعدة عامة بحيث نقول في كل الموارد العقلاء يقومون بهذا العمل، العقلاء يقومون بهذا الجهد، ويقولون نحن لازم نصل عندنا تثبت أكثر ويساعدنا ظن بالوفاق، ماكو عندنا ظن بالخلاف، حتى نجي نثبت ماذا؟ نثبت حجية الظهور. فلذلك ما يمكن أن يدعيه البعض وما يمكن أن يدعيه البعض بأن حجية الظهور لا تكون حجة إلا إذا كان هناك ظن بالوفاق أو لم يكن هناك ظن بالخلاف، كل هذا القيد ما إلى داعي، لأن هذا خارج سيرة العقلاء. نعم في بعض الموارد العقلاء يحتاطون أكثر، لكن هذا لا يجعله قائمة، لا يجعله قاعدة عامة في جميع موارد حجية الظهور. فلذلك ما قد يذكره البعض بأن نحتاج أن الظهور وحده ليس بحجة، وإنما نحتاج أن يكون هناك ظن بالوفاق أو على الأقل أن لا يكون هناك ظن بالخلاف، هذا لي تقسيم لا داعي له ويرفضه حجية الظواهر لدى العقلاء، وخصوصا أنه في حتى في الموالي العرفية لا، عندما يأمر المولى أمر لعبده ما يجوز العبد يجي يعتذر ها أنا ما صار عندي ظن به ما تريده، فلا يجوز له الاعتذار، يقول لك كلامي ظاهر، أن تكون لك حالة منتظرة بأنه تنتظر أن يصير عندك ظن بالوفاق، هذا لا داعي، يصير عندك اطمئنان بما أريده، هذا مرفوض في سيرة العقلاء وفي محاورات العقلاء. أيضا تبقى بعض الأمور الأخرى التي ذكرت في تفاصيل أخرى أيضا ذكرت في حجية الظهور. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قد يكون من الأمور التي نحتاجها واقعا كطلبة علوم دينية وكفئة من فئات المجتمع هي في كيفية فهم تصرفات بعضنا البعض، وفي كيفية حمل هذه التصرفات على حسن الظن أو على سوء الظن أو الاتهام. والذي يعني اليوم قبل كان يعني حتى يبرز هذا الاتهام يصدر بيان أو يتحدث في مجلس، هسه لا، مواقع التواصل مباشرة يكتب، تستغرق المسألة دقيقة دقيقتين حتى ينشر اتهام ضد شخص معين. قبل ما كانت اكو هذه السهولة، فحتى يبين اي شخص موقفه اتجاه شخص اخر، عمل لشخص اخر، رأي لشخص اخر، يدله وقت حتى يبين هذا من خلال بيان يصدر او من خلال حديث مع الاخرين. اليوم لا، هذه بسهولة جدا. أنا ما عجبني واحد في تصرفه، أربع كلمات أكتبها بالتويتر، بالإنستغرام، بالفيسبوك، بالواتساب، بالتليجرام، فينتشر هذا الاتهام. أو مباشرة أصوره في التصوير لموقف اللي لم يعجبني منه وأنشره، أفضحه بالتعبير أو أنزل عليه بسيل من الاتهامات. القرآن الكريم يبين في حالة عامة أنه في دعاء الآية الكريمة ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يعني أساس العلاقة بين المؤمنين غير العلاقة مع الأعداء. الغل اللي أو الشدة، حقد، كراهة، هذه موقعها مع الأعداء. أما موقعها مع المؤمنين أكو حالة من حسن الظن، من نوع من الثقة، من الحمل على المحامل الحسنة، من التفسير والتأويل، حتى لو لكلمات قد تكون ظاهرها شيء معين، لكن ألتمس له العذر، ألتمس له الموقف، ألتمس له الرأي، ألتمس له المخالفة في الآراء. إحنا في بعض الأحيان في مواقف التي يتخذها البعض من البعض الآخر ما بها حسن ظن عن الإطلاق، وما بها قبول لاختلاف الرأي. اختلاف الرأي نشوف كلمات علمائنا في المسائل العلمية في اختلافات واسعة في بعض الأحيان. احنا ما نتقبل هذا الاختلاف أو نتقبل هذا الاختلاف. إذا ما نتقبل هذا الاختلاف سوف نجعل الساحة هي ساحة اتهامات متبادلة، ساحة عدم يعني عدم فهم لطريقة الآخر وعمل الآخر. الأشياء التي نواجهها في عالمنا اليوم كثيرة، وكل واحد من عندنا هو فعال وفاعل في الاتصال مع الجميع. بعد ماكو جهة معينة أو ماكو شيء يمنعك من أن تتكلم، من أن تحاور مع آخر، تتحدث مع آخر. فحينئذ غير في الزمن الماضي. في الزمن الماضي 100 واحد قد الذي يستطيع أن يخرج من هذا الإطار 2-3، أما الآن لا، كل واحد ممكن أن يقوم بأي تصرف، يقوم بأي عمل. إحنا شنو وظيفتنا؟ إزاء تصرفات الآخرين. كيف نفهم تصرفاتهم؟ كيف نفهم مواقفهم؟ هل الأصل الأول هو الاتهام؟ شفت واحد في موقف مع شخص ما عجبني أو مع شخص متهم، حسام متهم عندي، قد تكون هذه التهمة غير ثابتة للكل، حينئذ أجي أكيل له بالسب والشات والاتهام والضلال وإلى آخره. هنا تأتي في كيفية العلاقة اللي يجب أن تكون بين المؤمنين بشكل عام، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ويجب كيف يجب أن تكون العلاقة بين هذه الفئة. أكو علاقة بين المؤمنين وواجب بين المؤمنين بشكل عام، تكون علاقة قائمة على حسن الظن، ماكو غل، ماكو حقد، ماكو كراهية، ماكو تبييض نية السوء، ماكو أن أحمل هذا دائما على الخطأ أو أحمله على كذا وكذا وكذا. هذا بين كل المؤمنين يجب أن تكون مفروضة وموجودة ومتحققة. بين هذه الفئة يجب أن تكون بشكل أكثر تركيز، يجب أن تكون بشكل أكثر ثبات، لأنه إذا إحنا ما نلتزم بهذه الأسس في العلاقة بين المؤمنين مع بعضهم البعض، في العلاقة بين المؤمنين، في حسن الظن فيما بينهم، في حملهم على الفعل الحسن، في تأويل تصرفاتهم، هذا إذا إحنا ما نجعله في بين بعضنا البعض، حتى لو شفت واحد ويا وحدة غير محجبة، خوش بدري هذا الموقف شنو؟ إيش بدري هذا الموقف شنو سببه؟ شنو هي عندها؟ شنو كذا؟ شنو كذا؟ في حينئذ أنا أقدر أصوره وأنزله وبشوف هذا شلون يلتقي مع السافرات ويتحدث وإلى آخره، أكيد لمجموعة من الاتهامات. هذه الآن في عالمنا اليوم أو في مجتمعنا اليوم، مجتمع فيه هذا الانفتاح وفيه هذا اللقاءات أو الالتقاء أو الأعمال التي يقوم بها الجميع، مو قصدي أنا جهة معينة أو تصرف معين، في كل التصرفات التي يقوم بها طلبة العلوم الدينية، إحنا كيف ننظر إلى تصرفات أخواننا من هذه صنفنا من الطلبة والمعممين؟ هل نلتمس لهم العذر؟ لو مباشرة نكيل الاتهامات أو ندخل في نقبل الاتهامات أمام الآخرين، نقبل اتهام الآخرين. هذا يحتاج إلى تثبت واقعا، يحتاج إلى أن نظرتنا إلى تقييم الآخرين، تقييم تصرفاتهم، تقييم أعمالهم، تخرج من نظرة واقعية أن أنا ما أسعى إلى الاتهام. قد تصرفه يعجبني، قد تصرفه يعجبني، لكن هل أسارع إلى اتهامه؟ هل أسارع إلى التشهير به؟ هذا اللي نحتاجه احنا في ساحتنا، نحتاج في ساحتنا الى تهذيب، نحتاج في احاديثنا، في محاوراتنا، في كلماتنا التي تكتب في مواقع التواصل الاجتماعي، واقعا تحتاج الى تهذيب حتى نحفظ هذه العلاقة وهذا النظرة التي تكون بين بعضنا البعض. احترمنا بعضنا البعض يحترمنا الاخر، هاي قاعدة عامة، قاعدة عامة. أهل صنف معين إذا احترموا بعضهم البعض، حينئذ الصلة تكون وثيقة فيما بينهم، الآخرين يحترمون. أما إذا إحنا فسحنا المجال لبين بعضنا البعض، أن نتهم بعضنا البعض، نكيل الاتهامات لبعضنا البعض، نسب بعضنا البعض، نسيء الظن ببعضنا البعض، حينئذ نفتح الباب أمام الآخرين، يقول إذا هم هيجي جماعته هيجي يوصفوا، فأنا همات أجي أوصل همات الشكل، تكون فتح باب لمفسدة كبيرة أجارنا الله وإياكم منها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يكون في قلوبنا غلا للذين آمنوا، والحمد لله رب العالمين. Thank you.